السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بالصوت العالي.
بالصوت العالي رح نصرخ ونوصل للعالم.
برنامج بالصوت العالي برنامج استقصائي يتناول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يبحث المشكلات ويطرحها على طاولة المسؤولين. البرنامج بالتعاون مع صحيفة الرسالة يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة كل يوم أربعاء تمام العاشرة مساء.
سمعهم لا تعلم موتك، رح نصرخ بالصوت العالي ونوصل للعالم صوت.
وفي هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي نتناول التحقيق الصحفي الذي أعدته الزميلة لميس الهمص بعنوان لا يخضع للرقابة وشروط السلامة في غزة، تدوير البطاريات مهنة الموت البطيء.
بالصوت العالي رح نصرخ ونوصل للعالم صوتك.
وحول هذا الموضوع الهام والحساس جدا نتحدث مع ضيوفنا في استديو إذاعة صوت الأقصى، ونرحب بهم في البداية بالأستاذ سامي لبد مدير دائرة الصحة والبيئة في وزارة الصحة. أهلا بك أستاذ سامي.
أهلا بك.
وكذلك بالمهندس محمد مصلح مدير دائرة النفايات الصلبة والخطرة في سلطة البيئة. أهلا بك باش مهندس. وسيكون معنا عبر الهاتف معدة التحقيق الصحفي الزميلة لميس الهمص، وكذلك المهندس سهيل أبو عبد مدير دائرة الصحة أو الصحة والبيئة في بلدية غزة، ودكتور محمد أبو ندى أخصائي أعصاب الأطفال، وكذلك دكتور ياسر النحال الأستاذ المشارك في تخصص الزراعة والبيئة في الجامعة الإسلامية. بالتأكيد سنبدأ النقاش مع ضيوفنا الكرام بعد أن نستمع وإياكم ل هذا التقرير الذي يلخص التحقيق الصحفي الذي ستنشر تفاصيله بالأمس أو يوم غد في عدد الرسالة يوم الخميس.
بينما تغيب عين الرقابة تعمل العشرات من الورش في إعادة تجميع وتدوير بطاريات السيارات دون مراعاة لمعايير السلامة، الأمر الذي يؤدي لإصابة العاملين والمحيطين بهم بأمراض خطيرة قد تصل إلى الفشل الكلوي وحتى مفارقة الحياة. وازدهر العمل في تدوير وتصنيع البطاريات منذ بداية الحصار، حيث باتت مصدرا رئيسا للطاقة للغالبية العظمى من منازل المواطنين بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، فيما تدفع الحاجة العشرات لخوض غمار المهنة رغم خطورتها. ويستغل أرباب العمل ضعف الرقابة وحاجة العاملين، لذا لا يسعون لتوفير أدنى متطلبات السلامة داخل الورش لحماية العمال. ورغم أن معدة التحقيق رصدت إصابات امتدت لتطال أبناء العاملين والمحيطين بالورش، خاصة وأنها موجودة بين السكان وأسفل المنازل، ويصاب العاملون في تدوير البطاريات بمرض تسمم الرصاص، المادة الرئيسة المكونة للبطارية، والذي عرف بأنه من أنواع التسمم المعدني الناجم عن تراكم الرصاص في الجسم عن طريق التنفس أو الابتلاع، ويعتبر الدماغ أكثر الأعضاء حساسية وتضررا منه. وتشمل أعراض تسمم آلاما في البطن والإمساك والصداع والتهيج ومشاكل الذاكرة، وقد تصل للتشنجات والتخلف العقلي وعدم القدرة على إنجاب الأطفال العقم. وينقسم العمل في البطاريات إلى بطاريات جديدة ويتم تجميعها من مواد خام مستوردة، وأخرى قديمة يجري تجديدها وتباع بأسعار أقل. البحث كشف أن الأخطر في القضية هو فقدان القطاع لجهاز تحليل الدم للكشف عن نسب وجود الرصاص، وهو الأمر الذي يدفع الأطباء للابتعاد عن تشخيص التسمم لصعوبة إثبات الإصابة رغم سهولة العلاج. وبما أن البطارية سلعة قابلة للتلف، حيث يبلغ عمرها الافتراضي من 6 أشهر إلى 18 شهرا، فإن الحاجة المتجددة لها تجعل العمل في مجال تجديد القديم وكذلك تجميع الجديدة منتشر ولا يقتصر على حالات فردية وفئة محددة، كما تؤكد الجهات الحكومية، وهو ما يتطلب رقابة مضاعفة. وقد أظهرت أرقام دائرة التجارة والمعابر التي حصلت عليها المعدة أن البطاريات التي دخلت القطاع خلال عامين قد بلغ قرابة 62 ألف بطارية، عدا عن دخول 73 طنا من مستلزمات تجديد البطاريات خلال العام 2015 وحده، وهو ما يعني تزايد عمليات إعادة تدوير البطاريات رغم الخطر الذي يهدد العاملين وعائلاتهم. ضيق العيش وارتفاع معدلات البطالة بفعل الحصار الصهيوني المضروب منذ 2007 يجعل الشباب مضطرين للالتحاق بمهنة كتدوير البطاريات، ولا يكترث العمال بمخاطرها في قطاع مكتظ تقدر نسبة البطالة فيه ب 43%، فيما تبلغ نسبة الفقر ب 60% بحسب البنك الدولي. وأوضحت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي في ملخص دراسة عالمية صدرت في آب أغسطس 2015 بأن مادة الرصاص الموجودة في البطاريات مادة تراكمية التأثير، ولفتت إلى أن معدل تعرض الأطفال عالميا للرصاص يسهم سنويا في إصابتهم بنحو 600 ألف حالة جديدة من العجز الذهني، كما يؤدي إلى 143 ألف حالة وفاة سنويا بين الأطفال لكونهم الأكثر عرضة للإصابة. خطورة الملف وغياب الرقابة وانتهاك معايير السلامة الصحية يفرض على الجهات المعنية تحمل المسؤولية المشتركة إزاء الخطر الذي يهدد صحة العشرات، خاصة وأن البطاريات باتت من أولويات الاحتياجات للمنازل الغازية في ظل 4 ساعات وصل للكهرباء. لبرنامج بالصوت العالي.
ومن جديد نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي بعد أن استمعنا لهذا التقرير الذي يلخص التحقيق الصحفي للزميلة لميس الهمص بعنوان تدوير البطاريات مهنة الموت البطيء في غزة، وهذا الموضوع لا يخضع للرقابة وشروط السلامة. ونجدد الترحاب بضيوفنا الكرام سواء كانوا عبر الهاتف أو في استوديو إذاعة صوت الأقصى بالزميلة لميس الهمص معدة التحقيق الصحفي معنا عبر الهاتف الآن، دكتور ياسر النحال أستاذ المشارك في تخصص الزراعة والبيئة في الجامعة الإسلامية سينضم إلينا لاحقا، والمهندس سامي لبد مدير دائرة الصحة والبيئة في وزارة الصحة في استوديو إذاعة صوت الأقصى، وكذلك المهندس محمد مصلح مدير دائرة النفايات الصلبة والخطرة في سلطة البيئة، والمهندس سهيل أبو عبد مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية غزة، ودكتور محمد أبو ندى أخصائي أعصاب الأطفال. أبدأ معك لميس في البداية، ما الذي دفعك لتسليط الضوء على هذا الموضوع، وما هي أبرز المشاكل والعراقيل التي واجهتك خلال إعداد هذا التحقيق الصحفي؟
نعم، تحية لك ولجميع المستمعين الكرام. بصراحة ما دفعني إلى تناول هذا الملف يعني خطورة هذا الموضوع، وخاصة أنه موضوع يعني متجدد زي ما حدثت في ظل انقطاع الكهرباء، فإن البطاريات يعني هي حاجة لكل المنازل الغازية، ويعني بالصدفة عرفت أن تجديد البطاريات هي مهنة خطيرة ويعني ينتج عنها مخاطر للعاملين في هذه المهنة، ليس فقط العاملين بل المحيطين وممكن أبناء العاملين، أي أحد يتواجد يوميا أو بشكل مستمر في محيط الورش. الصعوبات يعني قد لا يكون هناك صعوبات كثيرة يعني واجهتني في الجهات المعنية، تعاونت معي في المعلومات وتحدثت عن خطورة، جميعها أجمعت على خطورة هذا الملف وإلحاه وضرورة علاجه، لكن ذلك لا يحدث بسبب قلة الإمكانيات. لكن هي
كيف بدأت القصة؟ كيف كانت الحكاية الأولى لميس؟
هو صراحة كانت الحكاية الأولى عن طريق حالة يعني من حالات تسمم الرصاص، يعني أنا في الأول ما كان عندي علم كبير بمرض تسمم الرصاص، لكن يعني بعد السؤال وعرفت أنه كان يعمل في تدوير البطاريات وأثر عليه سلبا، وصلت حالته لحالة صعبة جدا، خاصة أنه بيعمل منذ أكثر من 20 عاما، والآن هو مش قادر على العلاج ولا في تحليل، هو بتحدث لي أنه حتى العلاج مش موجود في قطاع غزة، لكن الأطباء تحدثوا أنه موجود، لكن اللي مش موجود التشخيص، فبيعاني من تشنجات كبيرة، هو أب لثمانية أطفال، العمل في الرصاص يعني سبب له مشاكل كثيرة في حياته، من هنا بدأت قصة التحقيق. لكن الصعوبة بس بدي أتحدث لك إنه الورش أغلبها رفضت التعاون، خصوصا ورش تجميع البطاريات لأنها هي الأخطر. يعني تجميع الحديث، تجميع البطاريات الحديث يعني بيستوردوا القطع وبيجمعوها محليا. هؤلاء يعني هي الأخطر، فرفضوا التعاون بصراحة، وأغلبهم بيعملوا في الخفاء. يعني هو بيكون مرخص،
هو التجميع على الأخطر ولا إذابة الرصاص هو الأخطر؟ يعني لما تكون القطع موجودة ويتم تجميعها،
التجميع بيتم كيف؟ بيجمعوا، بيحتاجوا يذوبوا الرصاص عشان يجمعوا القطع مع بعض. يعني عشان تتجمع القطع مع بعض بيحتاجوا إذابة الرصاص اللي يجمعوا البطارية كاملة عشان تكمل وتصير يعني كبطارية كاملة. هي بتيجي القطع فرادة ألواح رصاص بيستوردوها، فهي بتحتاج عشان يوصلوا القطع في بعض في إذابة للرصاص بتصير.
طيب لميس، كيف بدأت يعني هذا التحقيق؟ هل قمت في البداية بإجراء جولة ميدانية على ورش إعادة تدوير البطاريات؟ كيف، ما هي أبرز مشكلة واجهتك خلال إعداد يعني هذا التحقيق الصحفي؟
نعم صحيح، بدأت أنا من الورش، اطلعت على أحوالها. في ورش رفضت التعاون والحديث زي ما تحدثت لك، تحدثت مع عاملين في الورش يعني خارج ورشهم، يعني حتى دون ذكر أسمائهم، تحدثوا لي عن مخاطر كبيرة بيتعرضوا لها، عدم اهتمام توفير سبل السلامة لهم. تحدثت أيضا مع أصحاب ورش لإعادة التدوير، بعض منهم كان لا يعي بالمخاطر اللي هي اللي بتعرضه، البعض يعي لكن بتحدث إنه ما في بديل. من لا يعي بالمخاطر، يعني أنا صراحة أكثر ما فيها إحدى الحالات اللي بتعمل من 40 عام في هو يعني من 40 عام في تدوير البطاريات، ورث المهنة عن والده، لكن فاجأني وتحدث إنه عشان يثبت لي إنه صحته تمام، رغم إنه تمه يعني ما كان عنده ولا سن وبيفقد الأسنان بفعل تسمم الرصاص. هو أنكر وتحدث إنه هو دائما بتبرع في الدم وإنه جيدة جدا.
هذه هي المشكلة والكارثة الكبرى، والتي بالتأكيد سنفرد لها مساحة واسعة في هذا البرنامج. ابقي معنا لميس، وأرحب الآن عبر الهاتف بالدكتور ياسر النحال، الأستاذ المشارك في تخصص الزراعة والبيئة في الجامعة الإسلامية. دكتور ياسر، السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور، يعني أنا حسب ما تابعت في هذا التحقيق الصحفي، حضرتك يعني مطلع على دراسة أجريت هنا في قطاع غزة لنسب الرجال والأطفال الذين يعني في أجسامهم كمية لا بأس بها من الرصاص، والذي يؤثر هذا بشكل كبير على حياتهم ويسبب لهم الكثير من الأمراض. هل لك أن تطلعنا على هذه الدراسة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه الدراسة التي سوف أتحدث عنها الآن هي دراسة أجريت بمعهد أبحاث وحماية البيئة عام 2005 واستمرت حتى نهاية عام 2010. هذه الدراسة ركزت على فحص دم الأطفال بعمر أقل من 6 سنوات وأكبر من 2. تم خلال هذه الدراسة أخذ 1705 عينات من الأطفال من الذكور والإناث من مواقع إحنا نسميها مواقع ساخنة، يعني مواقع تصنيع البطاريات أو مواقع محطات إعادة تصنيع الرصاص لصيد الأسماك، أو محطات الوقود تعبئة الجازولين لأن الوقود يحتوي على نسبة عالية من الرصاص، أو محلات تصنيع وإعادة تصليح الريديترات. هذه تسمى مناطق ساخنة في الدراسة، وتم أخذ 326 حالة من هذه المناطق، ثم أخذ أيضا من السكان المجاورين لهذه المناطق تقريبا 1400 حالة. الآن تم فحص دم الأطفال خلال جهاز موجود في معهد أبحاث وحماية البيئة، وبينت الدراسة أن هناك 312 حالة من الأطفال مصابين بالتسمم بالرصاص بنسب مختلفة. هؤلاء كانوا من المناطق الساخنة، كما أن المناطق العامة يعني المجاورين لمناطق المناطق الساخنة الذي أسميناه عامة الشام كان هناك 128 حالة مصابة، لكن في كل الأحوال مجموع حالات الإصابة كان 440 حالة، وهذا يساوي تقريبا 25.8% من مجمل عدد عينات الدراسة، يعني وهذا يعتبر يعني رقم كبير أن يصاب الأطفال 25.8% إصابة، هذا يعتبر رقم كبير جدا، وهذا يعني يحتاج إلى وقفة. وفي حين تم الاتصال بوزارة الصحة وتم أخذ إجراءات ومعالجة الأطفال الذين كانت تستوجب عليهم العلاج الفوري السريع.
نعم.
حسب هذه الدراسة تم تقسيم الأطفال أو تقسيم حسب وكالة حماية البيئة الأمريكية ومركز التحكم بالأمراض. من خلال هذه التقسيمات هناك أربع مجموعات من الأطفال. المجموعة الأولى هي تعتبر أقل خطر، وهذه المجموعة وجد أن دم الأطفال يحتوي على تركيزات أقل من 10 مايكروغرام لكل ديسيليتر. وهناك مجموعة أخرى تعتبر خطيرة، دم الأطفال يحتوي من 10 إلى 19.9 مايكروغرام بير ديسيليتر. وهؤلاء الأطفال يتم علاجهم بإبعادهم من مناطق الخطر.
نعم. طيب يا دكتور، تقول إنه تم فحص هذه العينات، تقول إنه تم فحص هذه العينات لشرائح من المجتمع، أطفال ورجال وما إلى ذلك في مناطق ساخنة.
أطفال لا، ليس رجال، أطفال بعمر 6 سنوات.
نعم.
أقل من 6 سنوات وأكبر من 2 سنين.
ولكن التحقيق يقول إنه لا يوجد جهاز في قطاع غزة يستطيع أن يعرف كمية الرصاص الموجودة في دم الإنسان والتي تؤثر عليه بالسلب وتؤثر على صحته بشكل مباشر. كيف تم يعني
الفضل. هذا جهاز موجود في معهد أبحاث وحماية البيئة اسمه ليد كير يونيت، يعني جهاز فحص الرصاص. استخدم هذا الجهاز من أمريكا بمساعدة USAID، وكان هذا الجهاز لإجراء هذا الفحص، وهذا الجهاز ما زال موجود في معهد أبحاث وحماية البيئة، إلا أن هذا الجهاز أحاولنا استخدامه حديثا، وجد أن يحتاج إلى شرائح جديدة وشرائح غير متوفرة الآن في الأسواق لعمل التحليل، وهذا يستوجب شراء جهاز جديد. يعني هذا الجهاز مثل أجهزة تحليل السكر.
يعني الجهاز موجود ولكن الشرائح هي الغير موجودة، ولا يمكن إجراء الفحص إلا بوجود الشرائح.
هذا من ناحية السرعة، لكن ممكن إجراء التحليل أيضا في مختبرات مختلفة في قطاع غزة. أي مختبر يحتوي على جهاز ICP أو Atomic Absorption يستطيع أن يقوم بتحليل دم، تحليل الرصاص في دم الأطفال أو في أي
طيب عينة. دعنا نستفسر، لأنه هذه مشكلة كبيرة وهناك كثير من المرضى لا يمكن علاجهم إلا بمعرفة يعني كمية الرصاص الموجودة في دمائهم، لأنه كمية الدواء وحسب ما طلعت في التحقيق متعلقة بكمية الرصاص الموجودة في دم الإنسان. أنتقل إلى لميس. لميس، قلت أنه من أكثر المشاكل التي يعني كان من الصعب علاجها هو عدم وجود جهاز يقيس ويعرف كمية الرصاص الموجودة في دم الإنسان، لأنه هذا من الأساسي في علاج يعني المصابين بهذا بهذه المشاكل.
دكتور محمد أبو ندى معكم في الاستوديو، ممكن هو يشرح هذه النقطة أفضل، يعني لأنه هو متخصص. هي التأكيدات إنه ما في جهاز.
إحنا ما بدنا نسألك عن التخصص، بدنا نسأل عن وجود جهاز أو ما في، لأنه هي يعني هذه النقطة، لأنه أنت ذاكرة في التحقيق إنه ما في جهاز.
نعم. جميع الحالات أكدت أنه ما في جهاز في قطاع غزة، وكذلك
الدكتور أبو نجا رأى الجهاز
الشيء. وفي الحالات كانت تضطر أنها تبعث التحاليل للخارج، يعني في كانت حالة بعثة لمصر، في حالات كانت بعثة للأردن تحاليلها لتتمكن من الحصول على كمية الرصاص.
نعم،
قلت له ما في جهاز شغال في قطاع غزة بيفحص كمية الرصاص في الدم، ويعني لدى وزارة الصحة يعني في ولا في أماكن خاصة يعني.
طيب نحن في هذه اللحظات نحاول يعني، هو معنا الآن الدكتور محمد أبو ندى أخصائي أعصاب الأطفال. دكتور محمد، نرحب بك في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي، والتي نسلط فيها الضوء على التحقيق الصحفي الذي أعدته الزميرة لميس الهمص، والذي يتحدث عن تدوير البطاريات مهنة الموت البطيء في غزة. تعلم دكتور أنه الرصاص يسبب الكثير من الأمراض، منها التسمم والإمساك، الصداع، التهيج، مشاكل الذاكرة والتشنجات، والتخلف العقلي، وعدم القدرة على إنجاب الأطفال وما إلى ذلك. ولكن ما كنت أريد أن أستفسر عنه هو، هل في قطاع غزة جهاز يعرف كمية الرصاص الموجودة في دم الإنسان؟ لأنه هذا متعلق باللي هو طريقة علاج المرضى.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله. في الحقيقة يعني وجواب مباشر على سؤالك، لا يوجد حاليا بعد حرب اللي هو 2008 كان هناك في جهاز في الجامعة الإسلامية، ولكن بعد تدمير المختبرات في الجامعة الإسلامية لا يوجد الآن حاليا لا في مختبرات وزارة الصحة ولا في أي مختبرات خارجية أي جهاز يستطيع قياس حتى بالتقريب كمية الرصاص في دم الإنسان. وعلاوة على ذلك طبعا لابد من ذكر حتى وزارة الاقتصاد، وزارة البيئة لا تملك جهاز يستطيع تقييم كمية الرصاص في البيئة، في الرمل، في المحيط، وهذه طبعا مشكلة مزدوجة حقيقة.
طب الدكتور معنا دكتور ياسر النحال عبر الخط الهاتفي على الخط الآخر، يقول أنه هناك جهاز في غزة ولكن لا يوجد شرائح، وطالما أنه لا يوجد شرائح لا يمكن استعمال الجهاز. دكتور ياسر.
نعم.
دكتور ياسر.
نعم، دكتور محمد أبو ندى هو شاف الجهاز عنده في إحنا أخذنا الجهاز على مستشفى الشفاء لعلاج الأطفال، مستشفى الرانتيتي لعلاج الأطفال، وكان الدكتور محمد هو اللي بيشرف على العلاج في حينه، وكان الفريق الطبي تبع معهد أبحاث وحماية البيئة يقوم بسحب عينات الدم وفحص فوري للعينات ومتابعة للعلاج. يعني أنا بستغرب إنه الدكتور محمد يقول مش موجود الجهاز في غزة.
نعم، هو الحقيقة قبل 5 سنوات كان الموضوع هذا. الآن الجهاز بلا شرائح هو لا يعمل، يعني عمليا غير موجود، وخاصة أنه معروف أنه هذه
الدكتور
ياسر
ممكن الشرائح دعني
بس أكمل الفكرة،
لكن ممكن عادة استخدامها لكن النتائج تكون يعني أقل كفاءة، يعني 80 أو 75% من النتائج، يعني هذه النتيجة تقريبية تعتبر أحسن من أنه ما يكون فيه صورة حقيقية للقراءة.
نعم.
إن أمكن فقط توضيح التالي، إنه الجهاز زي جهاز السكر، إذا لم تكن هناك شرائح موجودة فبيو بجلت الجهاز. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إنه هذه الأجهزة عفى عليها الزمن، يعني حتى لم تجد عند الشركة المصنعة حاليا شرائح لقياس كمية الرصاص في الأجهزة القديمة. على أي حال لن نختلف، المهم أنه لا يوجد جهاز الآن يقيس مبدئيا، أو لا توجد إمكانية للقياس حتى نكون
يعني أنا
مرتفين.
أردت أن أتوقف عند هذه النقطة، وجود جهاز من عدمه، لأنه الجهاز مهم جدا في كيفية علاج المرضى. هل لك أن تطلعنا على أهمية وجود جهاز لقياس كمية الرصاص في دم الإنسان دكتور محمد أبو ندى؟
وهذا هو المهم. الآن عدم إمكانية قياس كمية الرصاص، حتى لو كنا نعتقد أنه مصاب بتسمم بالرصاص لا نستطيع أن نعالج، لأن الأدوية التي تعطى في مثل هذه الحالات هي أدوية ليست بالبسيطة. يعني نحن لا نتحدث عن أكامول أو مضاد حيوي، إنما نتحدث عن أدوية رابطة للرصاص، وهذه أدوية كيماوية ممكن انها
تؤثر بضرر على الإنسان لو لم يستعملها في الوقت المناسب والمكان المناسب والإنسان المناسب. بمعنى لابد من معرفة كمية الرصاص في الدم حتى أستطيع أن أعالج. ولهذا السبب من 4 سنوات لم نشخص حالة واحدة. ليس لأنه لا يوجد حالات، ويوجد حالات وكثيرة، ولكن إمكانية التشخيص معدومة. هناك بعض الفحوصات والتي نستعين بها، ولكن لا نستطيع أن نتأكد 100% أنه هذا عنده تسمم بالرصاص. كأن نقوم بعمل فحص لصورة الدم على سبيل المثال، أو صورة للعظم، عظم الركبة، نستطيع اكتشاف وجود ترسبات رصاص في العظم، نستطيع أن نفعل هذا. لكن هذا لا يعطينا الإمكانية والقدرة على العلاج بطريقة سليمة، خاصة وأنه زي ما قلنا الدواء يعني ممكن يحدث ضرر في بعض الأحيان.
نعم. طب دكتور، تقول أنه لم يتم تشخيص أي حالة من 4 سنوات، وهناك حالات عدة يعني لديها كميات يعني ليست بسيطة بالرصاص، وهذا يؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان. أنت كدكتور مختص في هذا الجانب، من تحمل المسؤولية؟ على من تقع المسؤولية في توفير هذا الجهاز المهم والذي من المفترض أن يتواجد في قطاع غزة لعلاج المرضى؟
نعم، هو المسؤول عن صحة الإنسان في قطاع غزة هي وزارة الصحة. وهذا كلام منتهي ولا يعني ينكر أحد. وزارة الصحة هي المسؤولة رقم واحد عن توفير مثل هذا الجهاز، ولكن طبعا المجتمع المحلي ليس معفيا من مثل هذا الأمر، خاصة أنه هذه المشكلة موجودة عند بعضهم ويعلمون بها. يعني بمعنى الجامعة الإسلامية أو جامعة الأزهر كجامعات رائدة وتقوم بخدمة المجتمع لابد من أن تفكر، وهي تعلم بوجود هذه المشكلة. مثل كما قلنا وزارة الاقتصاد على سبيل المثال، وزارة البيئة ليست معفية من هذا الموضوع. يعني أقصد في هذا المجال أن أقول
دكتور، حسب معلوماتك هل يمنع مثلا الاحتلال، كي نعرف ما المشكلة، ما الخلل، ما السبب، هل يمنع الاحتلال يعني وصول هذه الأجهزة لقطاع غزة؟ هل يمكن استخدام مثل هذه الأجهزة استخدامات أخرى لذلك مثلا يمنعها الاحتلال؟
لا لا لا، على الإطلاق الاحتلال ليس له في هذا الموضوع أي دخل. هو موضوع أنه كيف نستوعب وجود مشكلة في قطاع غزة من هذا النوع، خاصة ما أعرفش أنا إذا كنت
يعني المشكلة تقصير، ليس إلا تقصير من الجهات المسؤولة،
إنه إحنا مشكلتنا هنا إعادة تصنيع البطاريات نظرا لحاجة السوق إلى البطاريات القديمة وإعادة تصنيعها.
هو ليس المشكلة لا تقتصر فقط على إيجاد الورش العشوائية بتدوير البطاريات، وإنما أيضا على عدم وجود جهاز، طالما أنه بالإمكان توفيره، ولكن هناك يعني كما تقول أنه الجهات المسؤولة مقصرة في إيجاد هذا الجهاز المهم والحساس والذي يؤثر بشكل كبير يعني ويرتبط كمية الرصاص بطريقة العلاج. على كل
بالمناسبة توجهنا لمعظم الوزارات، وزارة البيئة، وزارة الاقتصاد تعلم بذلك، ووزارة الصحة، وأنا طبعا أعمل في وزارة الصحة، أنه لابد من توفير مثل هذا الجهاز. لكن كما قلت يعني يبدو أنه هناك مشاكل أخرى تشغل هذه الوزارة.
طب ابقى معنا ودعني أنتقل بسؤال أخير إلى دكتور ياسر النحال، فليعذرني ضيوفي في الاستديو، سأبدأ النقاش معكم الآن. دكتور ياسر، أليس من المفترض على مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والجامعة الإسلامية مثلا كدور كبير لها في قطاع غزة أن توفر مثل هذه الأجهزة؟
سيدي الفاضل، أولا متوفر الجهاز في معهد أبحاث وحماية البيئة،
لا هذا الذي تحدثنا عنه. ولكن دكتور محمد أبو ندى قال إنه الشرائح لا يمكن استخدامها، حتى الشركة المصنعة لهذا الجهاز.
هناك شرائح يمكن إعادة استخدامها، لكن النتيجة تكون
تقريبية
يعني بنسبة ثقة 75%. هذه نقطة. لكن هناك أجهزة بديلة غير هذا الجهاز المتوفر في معهد أبحاث وحماية البيئة. هناك جهاز يسمى ICB أو Inductive Coupled بلازما. هذا الجهاز موجود منه في جامعة الأزهر، وموجود منه في جامعة الأقصى، وموجود منه في سلطة المية، لكن هم ما بفعلوا الجهاز، ربما الجهاز تلاقيه موجود في كرتونة ومخزن وبس عاملينه منظر شو يقول والله عندنا جهاز. تمام. يعني هذه مشكلة أساسية في تفعيل الأجهزة. كمان أنه أحيانا بيكون الشخص اللي موجود في المكان يعني هو موجود ولا يعرف وظيفة الجهاز كيف يجب أن تكون وما هو المطلوب لحتى أنه يحصل على نتائج من الجهاز، فتكون هناك مشكلة. كله أحسن حاجة وأسهل شيء أنهم يقولوا أنه الجهاز خربان، الجهاز معطل، والله في مشكلة، انقطاع التيار الكهربائي، انقطاع انقطاع انقطاع. لكن
والحصار
ما يريد أن يعمل
والمعابر
يعمل ويستطيع الحصول على نتائج جيدة ونتائج فعالة في كل الأماكن المختلفة. وأعتقد كمان مختبر جامعة كبير زيت الموجود في قطاع غزة موجود في جهاز الاي سي بي أو موجود في جهاز الأتوميك أبسوربشن. الجامعة الإسلامية كمان فيها جهاز أتوميك أبسوربشن يستطيع قياس الرصاص في دم الأطفال، لكن لم يتوجه أحد من وزارة الصحة أو من أي مكان يطلب من الجامعة أو يطلب من أي جهة أخرى أن تقوم بهذا التحليل وعمل اللازم وتقدير الرصاص في دم
طيب
الأطفال.
نحن معنا يعني في استديو إذاعة صوت الأقصى
المختصة الموجودة في الأماكن، لأنه هم في كل الأحوال بنظروا من ناحية اقتصادية على التحليل. ربما أنا بستخدم الجهاز تبع ليدكير يونت الموجود في معهد أبحاث وعماية البيئة، التحليل يمكن مكلف 20 أو 30 دولار، لكن إذا التحليل انتقل لأن يتم باستخدام جهاز الأتوميك أبسوربشن في الجامعة الإسلامية أو الأزهر أو الأقصى أو أي مكان، ربما التحليل يحتاج إلى 50 دولار
للعين. 50 دولار يعني تحليل مش غالي،
يعني بنظروا إليها بالطريقة هذه. مش مهم البني آدم، المهم 50 دولار مين بده يدفع.
طيب هو نحن معنا في استوديو إذاعة صوت الأقصى المهندس سامي لبد مدير دائرة الصحة والبيئة في وزارة الصحة. إذن دكتور سيد سامي، استمعت لكلام الدكتور ياسر النحال ومخاطر هذه المشكلة من الدكتور محمد أبو ندى. هناك تقصير واضح من الجهات المسؤولة، ومن ضمن هذه الجهات هي وزارة الصحة. لا يوجد يعني استخدامات مزدوجة لهذا الجهاز، لا يوجد أي حجة لعدم وجود جهاز كهذا في قطاع غزة لعلاج المرضى، ثم أنه الجهاز موجود في جامعة الأزهر، في جامعة الأقصى، في سلطة المياه، وموجود أيضا في مختبر بيرزيت وفي الجامعة الإسلامية. إذا هناك تقصير واضح لدى وزارة الصحة في غزة، كيف تعلق على هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا بتقدم بالشكر الجزيل لحضرتك ولإذاعة صوت الأقصى على تناولهم هذه المسائل الحساسة التي تهم كافة شرائح الشعب الفلسطيني. بدورنا في وزارة الصحة لن نتنفل من مسؤوليتنا عن حماية الصحة العامة للمواطن الفلسطيني وحماية صحة البيئة. وحقيقة ما ذكر من حديث على لسان الدكاترة الأفاضل فيه كثير من المغالطات. أنا قبل ما أكون مدير لدائرة صحة البيئة كنت مدير لدائرة مختبرات الصحة العامة بالوزارة، وهي المسؤولة عن تحليل عينات الرصاص في المياه وفي الدم. القصة بدأت كالآتي: احنا عندنا جهاز أتوميك أبسوربشن قديم، هذا خاص بتقدير العناصر الثقيلة من ضمنها الرصاص في مياه الشرب. ووردت لنا التعاونية الأمريكية لويس إيد جهاز حديث بإمكانه قياس النسب القليلة جدا من تركيزات الرصاص في المياه وفي الدم. بعد حدوث ما حدث في عام 2000 من تفضل الأقصى، الطواقم الفنية بتاعت التعاونية الأمريكية سحبت من القطاع وأفشلوا المنحة ولم يرسلوا خبراء لتشغيل الجهاز. حاولنا التغلب على هذه المشكلة باختصار بأنه إحنا تعاقدنا مع خبير من شرقي القدس الفلسطيني وحضر من خلال شركة تكنولاين، وقام بعمل جبار في أنه يشغل هذا الجهاز، ووصلنا إلى مرحلة يعني رائعة جدا بانه شغلنا وحدة الفليم من الجهاز وباقي علينا وحدة الجرافيت فيرنس او الفرن الجرافيتي اللي هو المسؤول عن تقدير التركيزات الدقيقة في السيرم او في خلينا نقول الدم تبع الإنسان.
خلينا نحاول دكتور كي تكون اللغة مبسطة أكثر للمستمع، نبتعد عن المصطلحات الإنجليزية.
أنا شرحناها يعني. طيب ففي لحظة من اللحظات يعني كنا حتى أوضح لك دور الاحتلال الإسرائيلي، إحنا لا نبرر الاحتلال الإسرائيلي بالمطلق من من عدم وجود جهاز لقياس الرصاص في قطاع غزة.
بس الدكتور ياسر بيحكي إنه الجهاز موجود في جامعة الأزهر وفي جامعة الأقصى وعند سلطة المياه وفي مختبر بيرزيت.
أنا هعرج على الموضوع هذا.
وفي الجامعة الإسلامية وبإمكان وزارة الصحة أن يعني تستخدم هذه الأجهزة حتى وإن كان يعني التحليل مكلف، $50 ليس مكلف أمام صحة إنسان.
أنا هعرج على الموضوع هذا وجيله، بس أحكي القصة بتاعت الجهاز تبع وزارة الصحة شو اللي صار فيه. فجأة يعني تلفنوا للمهندس من شركة تكنولاين الجانب الإسرائيلي وأمروا بالانسحاب إلى معبر إيرز وأجروا معه تحقيق هذا الجهاز لإيش وهذا الجهاز مين بده يشتغل عليه وهذا الجهاز إيش بيحلل، وبعد ذلك رفضوا يعطوا لهذا المهندس أي تصريح لاستكمال عمل الجهاز. في الشركة في لها فرع في غزة، قام مهندس من غزة بمحاولة يعني استكمال العمل في الجهاز ولكن المحاولات باءت بالفشل. بالنسبة للجهاز خلينا نحكي الليد كارد انسترومنت اللي هو بيحكي عنه دكتور ياسر، هذا جهاز صغير الحجم، جهاز بيشتغل بالشرايح او بالأشرطة. كل شريط لعينة
قال انه يمكن استخدام الشرائح مرة اخرى وتعطي نتيجة تقريبية بنسبة 70 أو 75%.
انا بدي اعقب على هذا الموضوع. اولا الجهاز نفسه هذا نتيجته في الاساس والشريحة جديدة ما هياش دقيقة 100%، وبيعطي هو اساسا نتيجة تقريبية بالضبط زي جهاز السكر.
نتيجة تقريبية افضل من لا نتيجة،
يعني بالضبط زي جهاز
نتيجة تقريبية يعني أفضل من لا نتيجة.
يعني زي ما أقيس أنا السكر في الدم بجهاز قياس السكر الصغير المحمول، أو أقيسه من خلال سحب عينة من الوريد على جهاز التحليل الكيميائي
يعني
في المختبر
إن لم يتواجد الجهاز، هل تقيس بنسبة تقريبية أو لا تقيس نسبة؟
فأحكي لك بالنسبة لجزئية أنه إعادة استخدام الشرائح، إعادة استخدام الشرائح هو من الشركة المصنعة ممنوع لأنه النتيجة خاطئة وليست تقريبية فيها 70 أو 75. زي
أنت مضطر، أنت مضطر يعني نحن نتحدث يعني تقول إنه لا يوجد شرائح وإنه حصار وإنه لا نستطيع وإنه الشركة المصنعة لا يوجد أصلا لديها شرائح أخرى إنه الجهاز عفى عليه الزمن، أنت مضطر هنا لا تقول يعني هل ستراقب عليك الشركة حينما ستجري يعني فحص جديد على شريحة يعني عتيقة؟
بالنسبة لوزارة الصحة عشان هي تقدم خدمات واسعة النطاق ل2 مليون شخص في قطاع غزة، مثل هذا الجهاز ما بيفي بالغرض. هذا جهاز بيستخدم لبحث محدود،
خلينا في 75% من الغرض، ب50% من الغرض.
خلينا أخي محمد يعني أنا نكون محددين في هذا الموضوع، إنه إحنا لما نقدم خدمات بنقدمها بجودة عالية وتخدم مساحة وشريحة كبيرة من المجتمع. هذا الجهاز ممكن العينات بحثية صغيرة قليلة ممكن يمشي، لكن بالنسبة لخدمات تقدم على مستوى عالي لجمهور ما بيمشي حاله. بالنسبة للأجهزة الموجودة في الجامعات، الأجهزة الموجودة في الجامعات هي أتوميك أبزوربشن في الإسلامية وأتوميك أبزوربشن في الأزهر، ودائمة التعطل ودائمة الخراب، ودائما لما بدنا نبعث الباحثين يعملوا أبحاث في كثير من الباحثين كانوا بيطرقوا أبوابنا كوزارة الصحة بنرسلهم عليهم، فكانوا بيجدوا إجابات سلبية وبيضطروا أنهم يطلعوا عيناتهم على مصر. بالنسبة للجهاز الاي سي بي الوحيد في قطاع غزة الآن موجود مش عند سلطة المياه، عند مصلحة مياه بلديات الساحل في المختبر الموجود في المنطقة الوسطى، وهذا الجهاز هم بيستخدموه فقط لتحليل المياه. وأنا اجتمعت مع المهندس المسؤول عن الجهاز وحكيت له أنه هل بالإمكان إحنا ننفذ دراسات بحثية في الدم بعد فصل كرة الدم الحمراء والبيضة وناخذ البلازما منه. فحكى لي أنا آسف هذا الجهاز محدد من الدونرز فقط أو من المانحين فقط لفحص المياه, وأي عطل فيه أنا بتحمل مسؤوليته, مش مستعد أتحمل مسؤوليته. حاولنا إحنا نحصل على جهاز آي سي بي, المنحة القطرية $100,000. تقدمنا ورفعنا مشروع أو بروبوزل لهذا الموضوع, هنالك ممانعة كبيرة جدا من الجانب الإسرائيلي, حتى إحنا لا نبرئ الجانب الإسرائيلي في إدخال مثل هذه الأجهزة لقطاع غزة, لأنها بيعتقدوا أن هي دبليوز أو ذات استخدام مزدوج, وبالتالي في أجهزة كمان أقل من هيك خطورة بيعتبروها زي جهاز السبكتروفوتوميتر. بتعاني الشركات الآن في غزة من إدخال هذه الأجهزة اللي هي ذات لمبة فيها بتكون UV أو فيها لمبة الألترا فيولت خلينا نقول أو الأشعة فوق البنفسجية. هذه الآن ممنوعة وهي أقل حداثة وأقل تقنية من جهاز الآي سي بي. فإحنا بذلنا جهدنا وما زلنا نبذل في هذا المجال, ولكن خدماتنا محصورة الآن في رصد تذبذب عنصر الرصاص في مياه الشرب, وهنا تكمن الخطورة. واستطعنا في الفترة الأخيرة إنه إحنا نرصد تركيزات بمستوى ملحوظ بيزيد عن الحد المسموح به من 5 إلى 6 أضعاف في بعض آبار مياه الشرب شرق الشجاعية في المناطق المنكوبة في الحرب الأخيرة.
كي يعني نقفل نقطة الجهاز, سأترك الدكتور ياسر في تعليق أخير. دكتور ياسر.
نعم
اتفضل, إن كان لك تعليق أخير وبإجازة لو سمحت على كلام المهندس سامي لبد.
احنا نرحب بالمهندس سامي لبد وبما قاله في هذا الموضوع, لكن أنا أقول أن التحليل باستخدام جهاز الاي سي بي أو باستخدام الجهاز أتوميك أبسوربشن أو باستخدام ليد كير يونت هذا متوفر في قطاع غزة وسائل, ولكن المشكلة هي على الشخص الذي يجب أن يقوم بعمل التجهيزات اللازمة لإجراء التحليل, وهذه مشكلة فنية بتعاني منها معظم الجهات المختصة في إجراء التحليل. يعني الشخص اللي بده يقوم بعملية التحليل أحيانا أو في غالب الأحيان بيكون مش موجود, صح موجود مدير المختبر وطاقم فني وكل القصة, لكن الشخص اللي بده يقوم بالتحليل على الجهاز وتحضير العينة, لأنه الدم لا يتم تحليله. يعني أنا ما بأخذش عين الدم من الطفل أو من هويفر وبأوديها الجهاز مباشرة, في بروسيس عملية تتم من خلالها هضم عينة الدم باستخدام الحامض واستخلاص الحامض واستخلاص الرصاص وتحويله من صورة غير ذائبة إلى صورة ذائبة بالحامض, ثم أنا أدخل الحامض عينة الجهاز بيمتص 10 مايكرو لتر وبدخلهم في النظام تبعه وبقوم بتحضير الرصاص. هذه هي المشكلة الأساسية بالإضافة إلى مشكلة الأجهزة المتوفرة في قطاع غزة, لكن كل مختبر عنده المحلل المختص الذي يستطيع أن يقوم بهذا التحليل. لكن
وعلى وزارة الصحة أن تبذل جهودا أكبر
وزارة الصحة لا تدفع تكاليفة وهي أريح لها تقول ما فيش صعب التحليل وصعب كذا يعني احنا سيد الفاضل معهد ابحاث حمايه البيئه الان لما حللنا 1705 عينه وصلنا للنتائج, سلمنا النتائج للسيد وزير الصحه, وكان في حينه الدكتور محمد خلف وكيل وزاره الصحه, واستدعي ايضا الدكتور محمد ابو نجا وايضا اخرين من الجامعه الاسلاميه, وتم اخذ قرار بمتابعه الحالات.
طيب
الحالات ما كان في اي مشكله يعني في الأجهزة, وجهاز الليدكير يونت كان بيعمل بشكل فعال وبشكل دوري ما في أي مشكلة. وبعدين هذا الجهاز معتمد من وكالة حماية البيئة الأمريكية, وجهاز معتمد من CDC اللي هو مركز التحكم.
طب أنا أريد أن أشكر يعني جزيل الشكر
واحد لقياس تحليل الدم في الأطفال, لأنه هو بيعطي قراءة سريعة يعني خلال 5 دقائق بيعطي لك القراءة, يعني أسهل من الاي سي بي وأسهل من الكابسوركين يعني عملية طويلة عشان أنا أخذ القراءة.
نعم. طب أنا أريد أن أشكرك جزيل الشكر الدكتور ياسر النحال, وأريد منك أن تبقى معنا بالاستماع, قد نعود لك لاحقا في سياق هذه الحلقة. أشكرك جزيل الشكر حتى هذه اللحظة دكتور ياسر النحال، الأستاذ المشارك في تخصص الزراعة والبيئة في الجامعة الإسلامية. وأنتقل الآن إلى المهندس محمد مصلح، مدير دائرة النفايات الصلبة والخطرة في سلطة البيئة. أنتم ما هو دوركم فيما يتعلق بتدوير البطاريات في قطاع غزة والخطورة البالغة على صحة الإنسان؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة لتصحيح لبعض المعلومات، ما دخل قطاع غزة من 2015 حتى الوقت الحالي حوالي 500,000 بطارية مختلفة الأحجام، نتحدث عن فوق 5 أمبير، وأيضا حوالي 400 طن من البطاريات اللي هي صغيرة الحجم، اللي هي بطاريات الريموت كنترول وبطاريات الألعاب. نحن في سلطة دولة البيئة كجهة رقابية نتعامل مع هذا الموضوع، نتعامل معنا البطاريات نفايات خطرة. يجب طبعا تطبيق المعايير السلامة والأمان في التعامل مع هذه البطاريات، في التخلص من هذه البطاريات وإتلافها، وأيضا في مراحل العمل في تدوير هذه البطاريات. قبل حوالي شهر عقدت ورشة عمل في سلطة جودة البيئة لوضع آلية للتخلص الآمن من البطاريات، واستدعيت الجهات الحكومية ذات العلاقة وأيضا أصحاب مصانع البطاريات، ويعني كان هناك العديد من المداخلات فيما يتعلق والتوصيات فيما يتعلق بضرورة تحسين الاشتراطات الخاصة يعني تطوير اشتراطات خاصة لمتابعة تدوير الرصاص. للأسف الشديد عندما راسلنا البلديات وبدأنا بالبحث عن أصحاب ورش ومصانع البطاريات، يعني أصبحت البلديات ترسل لنا فقط المحلات أو الورش المرخصة، وعندما نقوم بزيارة أو قمنا بزيارة بعض هذه الورش، هناك مجموعة أو عدد من أصحاب هذه الورش رفض التصريح عن اللي هو مكان الورش نظرا لحساسية الوضع.
يعني أنتوا دوركم بس تتواصلوا مع البلدية؟
لا فقط، يعني اللي هو دورنا بالرقابة على هذا الموضوع، احنا عمال بنشتغل على موضوع الرقابة،
يعني بتفتشوا على الورش العشوائية؟
بالتأكيد لسه وصلنا لمرحلة التفتيش.
على كم الورشة دورتوا؟ وش سويتوا بعد ما دورتوا على هذه الورش؟
بدنا نصل لمرحلة التفتيش حتى نوضع نظام للتخلص هذه الآمن من البطاريات، نشوف ايش اللي بدنا نعمل، اللي هو آلية معينة، نشوف مين هم المستوردين، مين هم المصنعين، وين مصانع التدوير الأساسية للتدوير ومصانع الإنتاج. فبالتالي في بعض أصحاب البطاريات اللي هم من الأصحاب اللي هو الكبار خلينا نقول، اللي هو رفضوا التعامل معنا أو كان في سرية في التعامل مع هذا الموضوع نظرا لأنه الاحتلال قصف أكثر من مرة اللي هو أماكن تصنيع البطاريات، نظرا لاحتوائها على اللي هو أو احتواء هذه البطاريات على الحمض الكبريتيك الذي يستخدم في صناعات أخرى غير صناعة البطاريات. فبالتالي هذا الموضوع يعني بيحتاج إلى جهد كبير، النزول على الميدان بطواقم كبيرة، بيحتاج إلى فرق عمل تراقب كل النقاط، تجميع أو صيانة البطاريات وإعادة تدويرها. طبعا هذا العمل شاق، احنا في قانون البيئة الفلسطيني في المادة 12 لا يجوز تخزين او معالجة البطاريات، يعني خصوصا الخطر او النفايات الخطرة او السائلة الا ضمن التعليمات.
يعني انت هل تحمل البلديات عبء اعطاء تراخيص لهذه الورش التي تقوم بتدوير البطاريات؟
بالتأكيد البطاريات كجهات يعني تراقب عمل او ترخص كل المنشآت او المحلات او الورش الموجودة في نفوذها.
هل راسلتم البلديات التي تعطي تراخيص لهذه المنشآت؟
بالتأكيد راسلنا البلديات.
كيف كان ردهم؟
البلديات فقط راسلت سلطة جودة البيئة فيما يتعلق بالبلديات المرخص
الورش
المرخصة فقط. اما الورش الاخرى الغير مرخصة فطبعا
اجريتم يعني رقابة متابعة على الورش الغير مرخصة؟
العمل في هذا الموضوع يعني مش بالسهولة اللي احنا بنتصورها، لانه القطاعات اللي يعني القطاعات البيئية يعني ممكن يكون لها يعني العمل بيكون شاق على سلطة جودة البيئة ضمن فريق اللي هو فريق بده يراقب اداء كل القطاعات البيئية في قطاع غزة، يعني حوالي 30 فرد في صوت الجهات البيئة، منهم الإداريين ومنهم
احنا دائما في كل حلقة بنطلع فيها في برنامج بالصوت العالي أي جهة مسؤولة سواء وزارة الاقتصاد، الجودة والبيئة، الصحة، بيعلق يعني المشاكل على أنه قلة الكادر البشري وعدم استطاعة هذا الكادر البشري بمتابعة كل المشاكل الموجودة في قطاع غزة. هذه مشكلة لمسناها في كل الحلقات اللي طلعنا فيها منذ بداية برنامج بالصوت العالي وحتى هذه الحلقة كما يقول السيد محمد مصلح. على كل دعونا نرحب الآن بالمهندس سهيل أبو عبدو مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية غزة. بس مهندس السلام عليكم، أهلا بك معنا.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك.
سيد الكريم، يعني يقول السيد محمد مصلح أن هناك عبء كبير ملقى على البلديات بشكل عام، ونحن هنا نتحدث عن البلدية الأكبر في قطاع غزة وهي بلدية غزة. كيف ترخصون هذه الورش والتي تسبب أمراض كبيرة لسواء العمال الذين يعملون داخلها أو الذين يجاورون هذه الورش؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بس بدي أود يعني تعليق بسيط قبل ما نقول على الإجراءات اللي تعملها البلدية، إنه جزء كبير من النقاش أنا شفت يعني رايح منفض، إنه في جهاز يعني يحدد نسبة الرصاص في دم الأطفال أو في مياه الشرب، وأنا كنت بتمنى إنه الحلقة تكون إيش هي الإجراءات الوقائية اللي ممكن إحنا نعملها على مستوى قطاع غزة أو مدينة غزة أو دولة فلسطين. يعني الأخت لميس يعني نخذ جزء من المشكلة، وهي أنه يمكن أنا أعتقد أنه هي على البطاريات السائلة أو البطاريات اللي فيها عنصر الرصاص، واللي هي فيه يعني تجوير جزئي أو بعض الورش الموجودة في سواء غزة أو قطاع غزة بتعمل عملية تجوير. لكن عندنا زي ما حكى الأخ محمد أنه في عندنا ملايين أنا من البطاريات الأنواع الثانية اللي هذه تلقى في النفايات العادية، رغم انه في تاشيره ممنوع انه هذه البطاريات تلقى في النفايات وتذهب الى مكب النفايات وبالتالي تنزل الى مياه الشرب وتدخل في السلسله الغذائيه، وعندنا ارصاصات انه على انه في هناك
هذه مشاكل اخرى هذه مشاكل اخرى
صار فيها تلوث بالرصاص
في العمل الصحفي.
في المشكله يا استاذ محمد يعني هي ابعد من هيك واكثر من هيك، وعندنا ملايين. احنا مفروض يعني تبدا سلطه البيئه، الوزاره، الحكومه الموجوده.
خلينا في بلديه غزه. يعني في عدد لا باس به من هذه الورش مرخصه من قبل البلديه، وتتعلم انه يعني هذه تنتج غازات سامه ورصاص، وهذا يؤثر بشكل كبير على صحه الانسان كما تفضل الدكتور واستمعت له الدكتور محمد ابو ندى، صداع، تهيج، مشاكل في الذاكره، تشنجات، وفي حاله وفاه. انتم بتعطوا يعني تراخيص لهذه الورش اللي بتنتج هذه الغازات السامه سواء على صحه العاملين في داخل المصانع هذه والورش او اللي بيجاوروا المصانع؟
لا، احنا شوف الاجراءات اللي بتتم، احنا يعني بعض الورش اللي تم منحها ترخيص، واعتقد مع يعني يمكن ما كملتش في الشغل، انه احنا كنا بنسمح له انه يجيب الواح الرصاص الجاهزه، كانت يجيبها من داخل فلسطين المحتله، وما نسمحلوش انه يعمل فهر واعاده تدوير. يعني المشكله الكبيره في مصانع اعاده تدوير مصانع البطاريه في عمليه الصهر معدن الرصاص، وهذا نفس الشيء بنطبق على
وهذا ما يحدث اصلا. هذا ما يحدث هو صهر البطاريات القديمه لاعاده تدويرها. نحن هو هذا اصلا صلب موضوعنا.
احنا بالنسبه لنا ممنوع الورش اللي بالطريقه هذه، كلها ورش غير قانونيه وغير
ولكن معاده التحقيق اجرت جولات ميدانيه على عدد كبير من الورش سواء كانت مرخصه او غير مرخصه، يعني تعمل في هذا الاطار بتدوير البطاريات القديمه وصهر الرصاص وهو هذا موضوعنا، وانتقلت ما بين اللي هو ورش مرخصة أو غير مرخصة، والتي أعطى هذا الترخيص هي بلدية غزة. الأستاذ محمد مصلح بيقول أنه حدثت مراسلات كبيرة بين البلديات بشكل عام، وأنها بلدية غزة أكبر بلدية في القطاع، وهناك يعني مسؤولية ملقاة على عاتقكم وأنتم لا تقومون بمسؤولياتكم.
لا يا سيدي، أنا إحنا والأستاذ محمد مصلح موجودين في مركب واحد، وإحنا اللقاء اللي تم في سلطة البيئة حكينا انه عمليه الحل او اعاده تدوير البطاريات هذه انه زي ما حكيت لك انه ممنوع عمليه الصهر، لكن عمليه الصهر اللي بتتم في وضع غير قانوني وغير مرئي وغير مرخص.
هل قمتم بزياره هذه الورش المرخصه؟
كيف؟
هل قمتم بزيارة هذه الورش التي أعطيتموها ترخيص للعمل وطلعتم على طبيعة عملهم؟
في زيارات دورية بتتم على الموضوع هذا. أنا زي ما حكيت لك احنا ما بنديش يعني إذن
البلدية إذن. عملت يعني جولات ميدانية فتشت تابعت راقبت
طبعا في عندنا جولات ميدانية واحنا اي معلومات مع الاستاذ مصلح ممكن نزود فيها اذا كانت متوفرة الحرف اللي هي
طب بس مهندس يعني هل انتم قمتم بمتابعة هذه الورش سواء كانت مرخصة او عشوائية؟
نعم بطلع الشباب اللي بفتش عليها لكن انا بعيد وبكرر بقول لك انه هذا غير مرئية غير معروفة.
طيب خليك معنا انا بسأل الباشمهندس محمد.
يعلم المهندس سهيل باجراءات الضبطية قبل حوالي تقريبا يمكن عامين او اكثر هناك ورشة طبعا لإعادة تدوير البطاريات او صناعة البطاريات في قطاع غزة كان وضعها اللي هو البيئي وفي المنطقة كان سيء جدا. تعاونت البلدية مع زرنا اللي هو بعض الورش في قطاع غزة. لا أستطيع اللي هو زيارة كل ورش مثل ما تحدث المهندس إنه هناك ورش تعمل في الخفاء بشكل غير مرئي وغير.
طيب أنا خليني أقرأ يعني وأقتبس من هذا التحقيق الصحفي. تقول يعني معدة التحقيق لميس الهمس لقاء الرسالة مع أكثر من جهة حكومية أظهر إهمالا للملف واعترفت العديد من الجهات أنها لم تزر الورش منذ أعوام لقلة الكوادر ووجود مخاطر تشمل جميع السكان وبالتالي هي أحق بالمتابعة. هذا ما قالته يعني معدة التحقيق الصحفي ولم تكن هنالك يعني أي زيارات ميدانية يعني منذ أعوام. أنا نتحدث عن شهر أو شهرين أو ست أشهر أو سنة واحدة.
بالتأكيد هناك يعني عدم زيارة لبعض الورش ولكن هناك في ورش أو يعني مصانع تقوم بالترخيص وأخذ الموافقة البيئية من السلطة الجودية وعمل دراسة تطلب منها السلطة الجودية عمل دراسة تقييم أثر بيئي يعني يتناسب أو يتلائم مع المعايير الموضوعة داخل السلطة حتى تستمر هذه المنشآت في القيام بعملها. لا نعفي دورنا من المسؤولية في هذا الموضوع ولكن المسؤولية مشتركة لدى الجميع وتحتاج إلى جهد طبعا أكبر فيما يتعلق بهذا الخصوص.
طيب دعنا ننتقل إلى المهندس سامي لبد لديه تعليق على هذا الكلام تفضل.
هو حقيقة يعني بصفتي أنا ممثل وزارة الصحة في لجنة التنظيم المركزية اللي تمثل فيها جميع الوزارات في السلطة الفلسطينية بالإضافة للبلديات تم رفع هذا الموضوع إلى هذه اللجنة المركزية نظرا لحساسيته وخطورته وانبثق عن هذه اللجنة لجنة فرعية لعمل لائحة تنظيمية داخلية لعمل هذه المعامل سميناها معامل تدوير البطاريات وتم وضعها وهذه اللجنة ممثلة فيها سلطة البيئة والبلديات ووزارة الصحة وتم صياغة هذه اللائحة والضوابط التنظيمية ويجب أن يلتزم بها أي معمل تدوير بطاريات قبل أن يحصل على الترخيص ويتم مراقبة هذه الاشتراطات على هذا المعمل. الآن هذه اللائحة قد تم إقرارها وتم إمهال جميع الورش لتدوير البطاريات حتى نهاية العام لتصويب أوضاعها وإما أن تلتزم بهذه الشروط وهذه اللائحة وإما أن تغلق مع بداية عام 2018.
طيب دعني أرحب من جديد بلميس الهمس. لميس يعني أنت تقولي في التحقيق أنه أكثر من جهة حكومية قالت لك أن هناك إهمال واضح واعترفت هذه الجهات أنها لم تزر الورش منذ أعوام. هل لك أن توضح لنا أكثر هذا الكلام لأنه ضيوف بيقولوا أنه في متابعة وفي مراقبة وفي زيارات؟
نعم طبعا في البداية غير الجهات الحكومية أنا أصحاب الورش في أصحاب ورش يعني بيعملوا في المهنة من 6 سنوات وتحدثوا أنه ولا جهة حكومية زارتهم. هذا بداية. أيضا وزارة البيئة تحدثت أنه عندها أولويات وقلة الكوادر يمنعها من زيارة الورش وأكدوا لأنهم من سنتين لم يزوروا أي ورشة. هذا سلطة البيئة أيضا
من سنتين ما زاروش ولا ورشة
وهم أكدوا أنه سيجري العمل لأنه كان عندهم يعني كذا قضية جاري العمل فهم حيتابعوا هذا الملف من الشهر القادم بعد أن أنجزوا قانون بس او قانون اللوائح وانظمه يعني تو يعني لوائح وانظمه يعني بتنظم العمل في هذا في هذا الاطار. ايضا يعني كان دكتور في الدكتور في وزاره في هو في وزاره الصحه من دكتور الاعصاب عفوا دكتور محمد
محمد ابو ندى
نعم ان العمل في الملف توقف وانه ما يعني منذ تشكيل اللجنه وكان في هو في اللجنه العمل توقف واكد لي انه اي عمل في هذا الاطار يحتاج الى طاقم طبي وهذا لم يحدث يعني يعني العمل في اللجنه يحتاج طاقم طبي مساعد وما فيش اي لجان الان بتعمل في هذا الاطار.
طيب يعني
هو ايضا يعني وزاره الصحه كمان في هذا الاطار تحدثت لي انهم امهلت الورش حتى 2017 لنهايه 2017 لتسويه اوضاعها. لكن انا بصراحه لما زرت الورش في منها غير مرخصه لما سالتهم هل زارتكم جهات حكوميه اي جهات حكوميه وزاره زارتكم اعطتكم لنهايه العام لتسووا اوضاعكم نفوا بصراحه هذا الشيء.
طيب
نفوا انه اي مهلة أخذوها.
طيب أنت اطلعت على مراسلات جرت بين سلطة البيئة والبلديات يعني حدثينا عن هذه المراسلات.
نعم هي يعني كانت في مراسلات مثلا مرسلة من وزارة البيئة في شهر 5 للبلديات كان الرد عليها في شهر 7 يعني بعد شهرين يعني للبلديات في قطاع غزة بشكل عام. في بلديات لم تجب حتى اللحظة وهذا يعني أكدوا لي وزارة البيئة أنه لسه ما أخذت
البلديات. مين بالضبط؟ خلينا نحكي بصراحة أكثر
من غير ذكر أسماء لأنه يعني أنا اطلعت على كذا بلدية بس خليني يعني
من بينهم بلديات غزة لأنه معانا بلدية غزة.
بلدية غزة أنا أخذتهم في هذا الإطار كان يعني هم تحدثوا وأكدوا انه ما فيش اي ورشه مرخصه لديهم للتدوير بينما في اكثر من ورشه تعمل في التدوير وما فيش ملاحقه لها.
يعني هم حكوا انه ما في اي ترخيص لاي ورشه بتعمل بالتدوير وانت بجولتك الميدانيه وجدت انه في ورش بيعملوا بتدوير البطاريه.
هم انه لديهم في البلديه 18 ترخيص نقاط بيع وليست نقاط تدوير او اعادة تصنيع. لكن خلال الجولة انا لقيت اماكن تعمل دون ترخيص وغير ملاحقة من اي من البلديات.
طيب ابقي معنا.
منها بلدية غزة.
نعم. انتقل الان الى بلدية غزة والمهندس سهيل ابو عبدو. باش مهندس هل من تعليق على كلام معيدة التحقيق؟
انا ما باكد الكلام اخي محمد انه في ورش تعمل
يوسف
بالخفاء وبدون يعني طبعا ترخيص. احنا بالنسبه لنا الاماكن التصنيع او اعاده تدوير البطاريات وسط سكان ممنوعه بشكل كلي. بعدين حتى لو فرض انه اي مصنع اعاده تدوير بطاريات بده يتقدم بترخيص للبلديه احنا بنرسل هذه المراسلات الى وزارة الاقتصاد ولا سلطة البيئة حتى يدونا الرأي السنة قبل ما نمنح اي طرح.
المشكلة انه البلد يعني سلطة البيئة تحمل البلديات والبلديات تحمل البيئة والاقتصاد والصحة تقول انه المسؤولية على الجميع ويعني دائما كل المشاكل وهذه مرة اخرى في بصوت العالي الكل يلقي الكرة على الجهة الاخرى.
احنا زي ما قالت الاخت لميس احنا بندي نقاط بيع اللي هو بطاريات لكن ما نحناش. كان في ورشه سابق للرياشه وسكرناها لانها موجوده في منطقه الرمال الجنوبي والان اي اعاده تدوير مش مرخصه لانه الظروف الترخيصه بتكون صعب جدا وغير غير مطابقه طيب للشروط البيئيه.
دعني اقرا لك واقتبس من التحقيق الصحفي. يعني السيد محمد مصلح بيحكي في التحقيق ويذكر مصلح أن من أهم المعيقات التي تواجههم خليكي معنا شوي لميس. ويذكر مصلح أن من أهم المعيقات التي تواجههم في سلطة البيئة هي أن البلديات عند منحها للتراخيص لا تقدر خطورة بعض الحرف أحيانا. يعني أنتم في البلديات لا تقدرون المخاطر من تدوير البطاريات وهذه الورش التي تقوم بتدوير البطاريات سواء على صحة الإنسان أو على البيئة المحيطة بهذه الورش، هل هذا صحيح؟
أستاذ محمد، احنا بالنسبة لنا في سيستم أو نظام متبع في بلدية غزة، جزء من الترخيص بتم فنيا اللي عندنا إعطاء الترخيص، جزء الآخر وزارة الصحة بتقوم بالعمل الفني تدينا موافقة، وجزء آخر وزارة الاقتصاد بتقوم بالعمل هذا، وزارة الاقتصاد بتخاطب وزارة البيئة. هذا الكلام لا حيادة عنه ولا يعني بسمح بالنقاش بالمرة. هذا السيستم أو النظام موجود ومطبق. لذلك أي حرفة فيها إحنا بنقدر إن فيها خطورة أو هذا من اختصاص وزارة الاقتصاد أو اختصاص وزارة البيئة، نبعث المعاملة أو بجيب موافقة مبدئية وموافقة نهائية منهم وبنزعل عليه المدير الترخيص. أنا بالنسبة إلى زي ما حكيت لك لا يوجد حاليا إنه هو مصانع إعادة تدوير، لأنه لا نسمح بها، لأنه الظروف البيئية مش مطبقة تماما خاصة في وسط السكان.
يعني في ظل هذه المعمعة، في ظل هذه المعمعة وعدم معرفة من المسؤول الرئيس في هذه المشكلة وإلقاء يعني الكرة، كل وزارة وكل جهة تلقي الكرة في ملعب آخر، يعني هناك قنبلة ولا أبالغ حين أقول قنبلة في هذا التحقيق، ودعني أقرأ بالحرف الواحد، ويعني أتمنى من الجميع أن يشارك في يعني التعليق على هذه النقطة الحساسة. يقول التحقيق: بين حديث الجهات المعنية وتداخل الصلاحيات في الرقابة، الرسالة علمت أن بواقي الرصاص التالف الناتج عن عملية التدوير تلجأ بعض الورش لبيعه للأطفال دون معرفة مصيره بعد ذلك، ما يعني أن هناك خطر كامن متنقل بين الفتية الذين يعملون في شراء المعادن. ما ذكر سابقا أكده الحاج أبو عوني علوان، والذي يعمل في مهنة تجديد البطاريات منذ 40 عاما، مبينا أنه يجمع ألواح الرصاص التالفة في أكياس مقابل محله ليبيعها على الصبية بشواكل عدة. وفتحت الرسالة عين الدهشة حين علمت أن أبو عوني يتبرع بالدم من وقت لآخر للدلالة على سلامته الصحية، مدعيا عدم تعرضه للأذى خلال 40 عاما، رغم اعترافه بأنه فقد جميع أسنانه. معدة التحقيق ودعت الحاج علوان وهي تتساءل عن مصير الدم، والذي من المؤكد بحسب المختصين بأنه ملوث بالرصاص، ولا يمكن اكتشاف ذلك لغياب أجهزة الفحص. المعنيين أكدوا على ضرورة إحياء قضية التسمم بالرصاص وإيجاد جهاز التشخيص خاصة، وأن العلاج هو من حق أي مواطن. طيب أنا بدي أنتقل للميس، خليها بس اتعليق لي على هذا الموضوع. شو طبيعة الأشياء ويعني هذه المعادن الملوثة بالرصاص التي تباع للأطفال؟
هي الألواح رصاص، الألواح يعني الألواح الرصاص اللي خلص صاحب الورشة ما عاد يستفيد منها أو غير قابلة للتجديد، هو بيجمعها في كيس تحدث لي يعني، وبحطها عند باب المحل. الحين بيجوا أطفال بيشتروها منه بشواكل. أنا سألته إيش بيها، هو حكى لي ما بعرف، بس هم يعني بيشتروها منه، وهذه بقايا الرصاص. وطبعا بيعرفوا كلهم مخاطر ملامسة الجسم للرصاص، انك تمشي حافي على الرصاص، انه يكون ايدك مجروحة ويدخل الرصاص على جسمك او يستنشق غبار الرصاص. فيعني هؤلاء الاطفال هم عرضة اكيد للتسمم بالرصاص وعرضة للامراض، في ظل انه اصحاب الورش بيستغلوا جدا التداخل في الصلاحيات اللي بين الوزارات وعدم وضوح المسؤولية هاي، وانه الكل بيلقي زي ما تحدثت في الكرة في ملعب الاخر. هذه بيستغلوها اصحاب الورش جيدا، يعني تداخل الصلاحيات بيستغلوا اصحاب الورش للتهرب من المساءلة ومن الرقابة. الورش الغير ملخصة هي مسؤولية مين؟ انه انا افرض عليها شروط الرقابة او اغلقها يعني بالقوة في حال لم يلتزم. يعني هذه مسؤولية بلديات، مسؤولية ايضا القانون يتحدث ان سلطة البيئة يجب ان تجمع الجهات المعنية وهي من تضع رؤية لإغلاق يعني بنص القانون لو قرأت هو وارد في في التحقيق أن سلطة البيئة يجب أن المعنية في
المشكلة أن القوانين موجودة ولكن لا يوجد من يتابع هذا القانون ويطبق هذا القانون ويراقب يعني ما نص عليه القانون. على كل ابقي معنا لميس، وأريد أن أشكر المهندس سهيل أبو عبدو مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية غزة، وأتمنى أن ينضم إلينا الدكتور محمد أبو ندى أخصائي أعصاب الأطفال، وأنتقل الآن إلى السيد محمد مصلح إن كان له تعليق على هذا الموضوع.
فيما يتعلق عندما زرتنا الأخت لميس فيما يتعلق بموضوع البطاريات أعطيناها المعلومات، حتى المعلومات التي لا يعني لا يجب أن تطلع عليها أطلعناها على المعلومات حتى نبين ونوضح لها أن الأمر يعني نسير فيه بجدية مطلقة. وأيضا يعني أحضرت معي اللي هو مسودة اشتراطات التعامل مع مادة الرصاص حتى أؤكد أن الموضوع هو موضوع جاد. أنا كمفتش ضبط قضائي أو زملائي كمفتشين ضبط بيئي لا يستطيعون التعامل مع هذه القضايا إلا في وجود اللي هو قرار أو لائحة تنفيذية تنظم عمل هذا القرار. يعني كيف تكون لائحة تنفيذية؟ كيف يكون شكل اللي هو مصنع المصنع؟ كيف تكون شكل كيف آلية التدوير؟ وين يكون الصهر؟ وين تخزن المواد؟ كيف
يعني
ترحل هذه المواد؟
كيفية التعامل
بالتحديد هذه المسودة المسودة توضح اللي هو آلية
على الفراغ
مع
يعني احنا بنحمل المسؤولية للفراغ؟
لا بالتأكيد اللي هو لا ليس إلى الفراغ، ولكن هناك يعني البطارية البلديات كل بلدية يعني تعمل باجتهادات ولكن مرجعيتها صد جودة البيئة في هذا الموضوع. ولكن سيصبح هناك قرار ملزم للجميع فيما يتعلق بالتعامل مع الرصاص وتنظيم عمل ورش تدوير الرصاص وخصوصا
يعني
الموضوع
على المجلس التشريعي أن يصدر قرار بكيفية التعامل مع الرصاص. يعني
صد جودة البيئة هي التي تصدر القرار ولكن تعرضه على الأمانة العامة لمجلس وزراء ليصبح مصادق عليه حتى تعمل
هذا شغلكم بالنهاية بالعمل. بتعرفوا في المشكلة هذه من زمان.
نحن نسير في هذا الموضوع، موضوع تدوير الرصاص بشكل كبير هو موضوع يعني خلينا نقول زاد الطلب عليه بزياده او يعني تعمق مشكله الانقطاع التيار الكهربائي.
مشكله انقطاع التيار الكهربائي من زمان يعني لها سنوات ما لهاش سنه ولا سنتين
بالتاكيد، اللي هو زاد الطلب خلال هذه السنوات خلال السنوات الاخيره. يعني هو موضوع تدوير الرصاص مش من قبل 50 سنه يعني عفوا يعني من قبل 5 او 6
من سنوات من اكثر من 5-6 سنوات
بالتاكيد. لكن يعني الناس الملامسين او الذين يتعرضون لهذه المشكله ليس كل المجتمع هم فئة محددة اللي عندهم مستزيادة في مستويات الرصاص كما يعلم
الألواح بتنباع للأطفال بعد الانتهاء من تذويب يعني الرصاص. هذه مشكلة كبيرة. ثم انه يعني بتحكي لك معدة التحقيق انه احد العاملين بيتبرع في الدم الملوث بالرصاص، وهذا الدم قد يستخدم يعني لمرضى اخرين، واحنا بدل ما نطبب يعني بنمرض.
موضوع يعني التبرع هذا طبعا موضوع اخر. بخصوص الاطفال اعتقد يعني حسب اعتقادي الشخصي ان الاطفال يقومون بشراء هذه الرصاص المستنفذ كي يقوموا ببيعه الى اللي هو الاصحاب اللي هو خلينا نقول الشباك، بقوموا يعني الصيادين بقوموا بصهره بوضعه كثقل في الشباك الصيد. أعتقد في هذا يعني هذا فيما يتعلق بالقانون ومسودة الاشتراطات فيما يتعلق مادة الرصاص.
طيب أنتقل الآن إلى المهندس سامي لبد عن وزارة الصحة. إذن مشكلة كبيرة حينما يتبرع الحاج علوان وهو يعمل في هذه المهنة بتدوير الرصاص لمدة أكثر من 40 سنة ولا سن من أسنانه ضايل جراء يعني تسييح الرصاص، خلينا نحكي بالعامية، ودمه ملوث وما في جهاز أصلا يفحص ويقيس كمية الرصاص الموجودة في دمه، وهذا من الممكن أنه الدم ينتقل لأشخاص آخرين ويصيب يعني المرض أناس يعني سليمين. كيف تتعامل وزارة الصحة مع هذه المشكلة الكبيرة؟
هو أنا بداية بدي أحكي على موضوع تساقط أسنانه لهذا المتبرع. له علاقة وطيدة بالرصاص لأنه الرصاص حينما يمتص في الجسم بيتم حدوث علاقة تنافسية ما بين عنصر الرصاص وعنصر الكالسيوم، فالعظم بيبطل يغذى بالكالسيوم بيصير يتغذى بالرصاص، يعني بيمنع بيحول دون وصول الكالسيوم إلى العظام وبيحل محله الرصاص، وبالتالي بيؤثر على الأسنان وبيؤثر على العظام. والخطورة كمان لو كان في سيدات وفي عظام ترسبات من الرصاص لما تحمل الست بيصير في تسمم للجنين، وهذا يعني أثبتت الأبحاث العالمية مرة. بالنسبة لقضية
يعني هذا يدفعنا للمتابعة والمراقبة في الشارع أكثر. نعم. يعني طالما أنه المشاكل كبيرة وخطيرة. نعم. كما تتفضل، هذا يدفعنا أنه يعني كل الجهات المسؤولة أن تتحرك وأن تنقذ ما يمكن إنقاذه.
نعم. بالنسبة للتبرع بالدم، طبعا هذه جزئية ليست في اختصاصي، وإنما هي في الإدارة العامة لبنوك الدم، وحدة المختبرات وبنوك الدم. احنا هناك حالة الاستقصاء او عمل طلب استقصاء لحالة المريض الصحي او الهيستوري او التاريخ تبعه غير موجودة، واحنا طلبنا او نطالب بانه يكون في هنالك استبانة، يعني على الاقل زي ما بتاخد الاسم والعنوان تاخد المهنة وايش بيعملوا. مش من الصعب انك انت تعمل هذه الاستبانة، واذا كانت المهنة هي تدوير بطاريات او حتى تجارة في البطاريات هو اللي يستثنى او يحيد من تبرع الدم.
الاصل انه يعني وزارة الصحة يعني توجد الجهاز اللي بيفحص. نعم.
أنا بقول لك
وليس الاستبانة، الاستبانة ليست علاج للمشكلة،
في ظل عدم توفر،
هذا التفاف على حل المشكلة،
في ظل عدم توفر الجهاز كحل مؤقت انك تعمل استبانة. لكن احنا مش مقصرين في توفير الجهاز، ولكن الموانع هي سياسية وهي بسبب الحصار زي ما حكيت لحضرتك.
ولكن الموانع دكتور ياسر النحال قال انه بالامكان يعني حل هذه المشاكل ببدائل، وذكر هذه البدائل واستمعت لها.
لسيدي انا حكيت لك انه جامعة الازهر جامعة الاسلامية عندهم جهازين اتوميك ابزوربشن وعطلانات على الدوام، او اما بيتعللوا بانه الفن مش موجود، ومصلحة المياه عندها اي سي بي ولا يستخدم الا للمياه حسب تعليمات المانحين. بالنسبة لنا في وزارة الصحة احنا متقدمين بالمنحة القطرية بمشروع $100,000، والجانب الاسرائيلي رفض ادخال مثل هيك جهاز الى قطاع غزة. اذا الدكتور ياسر بقول انه والله ممكن، يا سيدي ايدنا في حزامه وخليه داخلنا الجهاز على
احنا ما بدنا نرجع نعيد نفس الاسطوانة. بالنسبة الان ازاء هذه القضية، هذه الورش سواء كانت مرخصة او غير مرخصة يعني وكلها تسبب أضرار بالغة جراء يعني استنشاق هذا الرصاص وتلويث البيئة، والأستاذ والبشمهندس محمد بيحكي كمان أنه هذا الرصاص ينتقل إلى البحار، يعني مشاكل عقيمة. كيف يمكن متابعة هذه المشكلة؟ هل بالإمكان إغلاق مثلا هذه الورش؟ هل بالإمكان منع إدخال البطاريات القديمة؟ ما هي طرق العلاج؟ كيف يمكن حل هذا الموضوع من جذوره؟
حقيقة المشكلة في إلها جذور، زي ما أنت تفضلت أنا أبدأ كلام من حيث ما انتهيت. جذور هذه المشكلة تكمن في، برضو نرجع الموضوع إلى الحصار وانقطاع الكهرباء. لم تكن هذه المشكلة يعني تبرز من 10 سنوات أو 20 سنة، وإنما برزت لنظرا لعدم دخول البطاريات من الجانب الإسرائيلي والتصريح بدخولها، وأصبحت في ندرة وفي طلب عليها، وأصبح في حاجة إلى تدوير القديم منها. وإلا كان في الزمن الماضي يعني لما كانت بتوفر وسعرها رخيص، أي سيارة أو أي صاحب محل إنه يرمي البطارية الجديدة والقديمة ويجيب واحدة جديدة.
دوركم أنتم في وزارة الصحة شو ناويين تسووا؟ يعني
إحنا بالنسبة لهذا الموضوع المشاركين بقوة في اللائحة التنظيمية، في ظل الانقسام صعب زي ما حكى الأخ
يعني
محمد،
بدنا نستنى عبين ما يصير مصالحة لما نحل المشكلة.
نعم،
مش راح يصير مصالحة.
أنا جايك في الموضوع. إحنا إيش اللي عملنا في ظل الانقسام وتعطيل عمل المجلس التشريعي؟ احنا لا ننتظر اصدار قرار او قانون من المجلس التشريعي، بل بادرنا في لجنة التنظيم المركزية بعمل لجنة الفرعية وتشكيل لائحة تنظم عمل معامل تدوير البطاريات، تستند الى 5 مقومات. المقاوم الاساس اولا عدم استخدام الاطفال، لانه معظم عمل عائلي بيجيبوا اطفالهم، عدم تناول مأكولات والمشروبات، عدم صهر الرصاص، عدم إلقاء المخلفات الرصاص والأحماض السائلة في المجاري العامة قبل عملية ترسيب وتحليل إلها في خلال مناهي الخاصة قبل إلقائها إلى المصارف العامة.
طب العدم عدم 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 هذه كيف بدها تتابع؟ مين بده يطبق؟ كيف بدها تصير يعني؟
المتابعة الميدانية بتكون هي مفتشين الصحة في دار الصحة والبيئة في البلدية.
ما انتم بتحكوا انه فيش كوادر. بتحكوا فيش كوادر.
ومفتشين وزارة البيئة او سلطة البيئة. هذا على اعتقهم بياخذوا هذا الامر. ممكن هم في عندهم ضبطية كمان قضائية في سلطة البيئة بحيث انه ممكن على الفور انه يرفع قضية للنائب العام ويغلق هذا المكان اذا كان حس بانه هذا الماء بيشكل خطر شديد على المجتمع.
فيش عندها كوادر عشان هضلها تتابع والورش عددها كبير وفي منها مرخص ومش مرخص والمرخص يعني يمكن ضرره اكثر من يعني مش مرخص.
عند المهندس محمد
طيب البش مهندس محمد شو ناويين تسووا؟
احنا تحدثنا انه عنده يعني اللي هو اصدار القرار الخاص بالاشتراطات الخاصه بمصانع الرصاص سيتابع هذا الامر بشكل قانوني. سلطه جوده البيئه لديها المقدره على متابعه
يعني راح يصير في عندكم كادر للمتابعه؟
عفوا الشغله التغطيه بشكل كامل انت لا تستطيع أن تغطي كل الأماكن ولكن التفتيش الدوري للورش ولكن أنا لا أستطيع حصر كل الورش الموجودة في قطاع غزة للأسباب التي ذكرناها سابقا ولكن سأستطيع اللي هو تنظيم عملية الرقابة بشكل قانوني وبشكل أفضل. فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها سلطة جودة البيئة في بداية هذا العام وطبعا بتعليمات مهندس كنعان عبيد رئيس سلطة جودة البيئة تم مراسلة وزارة الاقتصاد بمنع إدخال البطاريات القديمة اللي هو خلينا نقول المستهلكة أو شبه المستهلكة لأنها تعتبر هذه البطاريات يعني العمر الزمني تاعها قليل وستعتبر هذه نفايات يعني تدخل في اللي هو نفايات خطرة بتم تدويدها مرة أخرى فبالتالي إحنا قللنا هذه المشكلة ومنعنا إدخال أي من البطاريات القديمة ولو ذهبت إلى المحلات حاليا لا تجد أي من هذه البطاريات القديمة. نحن نعمل على هذا الموضوع طبعا أن تبدأ متأخرا خير من أن لا تبدأ مطلقا. إحنا نبدأ ونسير بخطوات ولكن هذه الخطوات ممكن أن يعني تكون مع خطوات أخرى فبالتالي الموضوع بالنسبة لصوت جودة البيئة هو غير منسي وغير مهمش ولكن إن شاء الله يعني مثل مواضيع أخرى يعني تحدثنا بها سابقا وتعمل فيها صوت جودة البيئة إن شاء الله سيكون الوضع يعني أفضل مستقبلا إن شاء الله.
طيب أنتقل أخيرا إلى لميس، هل من تعليق أخير؟
نعم يعني تعليقي أنا ما ختمت في التحقيق يعني حتى يعني الضرر على الإنسان والضرر على المياه الجوفية الضرر على المحيطين فبالتالي يعني
وللبحر كمان
وللبحار ويعني الخطر لا يقتصر حتى يعني تحدث الأستاذ محمد البشمهندس انه في بعض البطاريات تحتوي على مادة الزئبق وهذه مادة الزئبق ملوثة جدا للمياه الجوفية يعني 1 جرام من الزئبق هو ملوث ل تقريبا انا يعني الاحصائية ممكن هو يعني يسعف لي تقريبا مليون كوب تحدث من المياه
مليون
الجوفية
لتر.
مليون لتر من المياه يعني هي ملوثة للمياه الجوفية فبالتالي هذا يعني يستوجب يعني أن تكون هذا الموضوع أولوية لدى الوزارات المعنية وأن تبدأ يعني بالرقابة وعلى الأقل الرقابة على معايير وتوفرها داخل يعني غدا سيعرض التحقيق صور لطعام موجود في داخل إحدى صورة أخرى لطفل هو موجود جنب والده وهو بيشتغل يعني كل ما تحدث فيه أنه المفروض عدم وجوده هو موجود الآن فهذا يتطلب على شروط السلامة.
يعطيك العافية لميس الهمس معدة التحقيق الصحفي وهذا التحقيق سينتشر بتفاصيله كاملة يوم غد في عدد الخميس في صحيفة الرسالة. شكرا جزيلا لك معدة التحقيق الصحفي الأستاذة لميس الهمس وأشكر أيضا المهندس سامي لبد مدير دائرة الصحة والبيئة في وزارة الصحة والمهندس محمد مصلح مدير دائرة النفايات الصلبة والخطرة في سلطة البيئة وأشكر أيضا الدكتور ياسر النحال الأستاذ المشارك في تخصص الزراعة والبيئة في الجامعة الإسلامية الذي شاركنا في هذه الحلقة كما وأشكر الدكتور محمد أبو ندى أخصائي الأعصاب والأطفال والمهندس سهيل أبو عبد مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية غزة. أشكركم أيضا أنتم مستمعينا الكرام لحسن استماعكم لنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي. تقبلوا تحياتي والفريق العامل صاحبكم من الهندسة الإذاعية محمود أبو محروق، من الإخراج الهوائي مباشرة أشرف أبو حمادة، عدلنا هذه الحلقة محمد السيد، وصاحبتكم من تقديمها يوسف أبو حسين. نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل في تحقيق استقصائي جديد. حتى ذلك الحين أترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.